في ملاقي الشبهة المحصورة. وقلنا أن هنا يوجد علمان إجماليان، علم إجمالي أول بين الأصلين طرفين الأصليين بنجاسة أحدهما، وعلم إجمالي ثاني يتولد بعد الملاقاة بنجاسة الملاقي أو طرف الملاقاة. والبحث في منجزية كل من هذين العلمين الإجماليين لحكم الملاقي. قلنا أن العلم الإجمالي الأول ذكر المشهور بأن العلم الإجمالي الأول لا يمكن أن ينجز حكم الملاقي ووجوب الاجتناب عنه، لأنه وإن كان علما إجماليا بنجاسة أحد الطرفين، إلا أن العلم الإجمالي لابد أن يكون علما بتمام موضوع حكم لكي يترتب ذلك الحكم. ووجود النجس في ضمن أحد الطرفين الأصليين قد يكون تمام الموضوع لحرمة شربهما، يعني حرمة شرب النجس، فينجز كلا الطرفين من حيث الشرب. وأما بلحاظ حكم الملاقي، وجود النجس في بين أحدهما لا يكفي ما لم يحرز أن ذاك الملاقي قد لاقى مع ذلك النجس، وهذا غير محرز، لأن الملاقي قد لاقى مع أحد الطرفين لا كلا الطرفين. إذن فبلحاظ حكم الملاقي لا يكون هذا العلم علما بموضوع هذا الحكم، بموضوع تكليف الملاقي ووجوب الاجتناب عنه، لكي يمكن أن ينجز حكم الملاقي. قلنا أن هذه الكبرى وإن كانت صحيحة، وهي أنه ما لم يكن العلم بالموضوع علما بتمام موضوع التكليف لا يتنجز ذلك التكليف بهذا العلم، لأن العلم بالتكليف هو المنجز، وما لم يعلم بتمام موضوع التكليف لا يعلم بالتكليف بهذه التكليف. إلا أن الكلام في تطبيق هذه الكبرى في موارد الملاقي، فإنه بلحاظ الملاقي، يعني بلحاظ الأمور النجسة والمتنجسة، يوجد سنخان من الأحكام، سنخون الأحكام التكليفية من قبيل حرمة الشرب مثلا، يحرم شرب النجس، وهذا حكم تكليفي موضوعه الشيء النجس المشروب أو المأكول. حكم آخر الأحكام التكليفية الوضعية، يقول الأحكام الوضعية التي حينئذ تؤول إلى نوع من التكاليف والإلزامات من قبيل حرمة الوضوء بالماء النجس، أو حرمة لبس النجس في الصلاة، مانعية النجاسة في الصلاة، هذا أيضا حكم قد يعبر عنه بالحكم الوضعي باعتبار المانعية من الأحكام الوضعية، لكن يترتب عليه لا محالة إلزام وضيق، وهو أن المكلف حينئذ لا بد له أن لا يوقع الصلاة في ذلك النجس. أثر هذا الحكم الوضعي هو هذا الضيق على المكلف، أن المكلف لا بد أن لا يوقع الصلاة في الثوب النجس أو في البدن النجس، لا بد من الاجتناب عنه حينئذ تحقيقا للمأمور به، وهو الصلاة المقيدة بأن لا تكون مع النجس مع النجاسة، نسميها بالحرمة الوضعية أو المانعية. هذا أيضا حكم آخر. الحكم الأول الذي هو حكم تكليفي، حرمة شرب النجس، يمكن أن يقال أن موضوع هذا الحكم وهو حرمة شرب النجس عبارة عن وجود النجس في الخارج. إذا لم يوجد هذا النجس ولم يتحقق في الخارج، حرمة شربه أو أكله لا يكون فعليا، فيكون الحكم التكليفي بحرمة الشرب مشروطا ومنوطا موضوعان بتحقق النجس في الخارج. إذا لم يتحقق ولم يوجد النجس في الخارج، لا موضوع لوجوب الاجتناب عنه أو لحرمة شربه أو أكله. ونكتة هذا الشرطية، استفادة هذه الشرطية قد تكون نكتة عقلية وقد يكون استظهارا عرفيا من دليل التحريم. إذا كان ذاك الموضوع غير مقدور تحقيقه للمكلف، وإنما يكون مثلا تحقيقه من قبل الله سبحانه وتعالى، المكلف غير قادر على إيجاده، إنذا هنا يقال فعلية الحرمة لابد أن تكون في مورد يكون الفعل مقدورا، ومع عدم تحقق الموضوع في الخارج النجس في الخارج لا يكون شربه مقدورا، فإذا لم يكن مقدورا فلا يمكن أن تكون الحرمة فعلية. حرمة فعل لا يكون تحت اختيار المكلف، قلنا فيما سبق أن مثل هذه الحرمة لا تكون مثلا فعلية، يكون قبيحا أو يكون لغوا. وقد يكون هذا الشيء الذي هو موضوع للحرمة وهو النجس يمكن إيجاده في الخارج، يعني يتمكن المكلف أن يلاقي بين هذا الماء أو الطعام مع نجس فينجسه فيوجد الطعام النجس في الخارج، لكن مع ذلك يقال أن الحكم بحرمة هذا النجس شرب هذا النجس أو أكله يكون منوطا بوجود موضوعه في الخارج وهو النجس. قبل وجود النجس الحرمة لا تكون فعلية، لا لنكتة عقلية، إذ هنا يكون جعل الحرمة معقولا عقلا، إذ فائدة جعل الحرمة حينئذ هو منع المكلف من أن يحقق هذا النجس فيرتكبه ولو إضطرارا. فائدة فعلية الحرمة في مثل هذه الموارد عقلا واضحة، فلا لغوية عقلية في أن تكون حرمة شرب النجس غير مشروط بوجود النجس في الخارج. حتى قبل وجود النجس يمكن للمولى أن يحرم على المكلف أن يشرب النجس الذي قادر على إيجاده، المكلف قادر على أن يوجد نجسا في الخارج، ويمكن للمولى أن يقول له يحرم عليك أن تشرب النجس الذي تتمكن من إيجاده. جعل هذه الحرمة قبل إيجاد النجاسة في الخارج فائدتها منع المكلف من إيجاد هذا النجس حينئذ، فلا لغوية لجعل مثل هذه الحرمة مطلقا من ناحية وجود النجس في الخارج وعدم وجوده، إلا أنه قد يستظهر من أدلة حرمة النجاسات هذا المعنى، من أدلة النهي عن شرب النجس يستظهر بأن ظاهر تلك الأدلة أنه إن وجد نجس في الخارج فلا تشربه، فيرجع إلى قضية شرطية كأنه إن وجد هذا النجس في الخارج فلا تشربه، فلا إطلاق في دليله لما إذا كان النجس غير موجود بعده وإن كان المكلف قادرا على إيجاده. إذن فالحرمة التكليفية يمكن أن تكون مشروطة بوجود النجس في الخارج، حرمة التكليفية في شرب النجس هذه الحرمة يمكن أن تكون مشروطة بنكتة عقلية أو عرفية إثباتية مستفادة من الأدلة أنها هذه الحرمة لا تكون فعلية قبل تحقق النجس في الخارج. وأما الأحكام الحرمة الوضعية مانعية النجس في الصلاة أو شرطية طهارة الماء مثلا في الوضوء، المانعية والشرطية الحرمة الوضعية وما يترتب عليها من الضيق في مقام الامتثال، هذه الحرمة الوضعية ليست منوطة بوجود الموضوع وهو النجس في الخارج. قبل وجود النجس في الخارج أيضا الحرمة الوضعية فعلية، لماذا؟ لأن هذه الحرمة ليست حرمة مجعولة بجعل مستقل المانعيات والشرطيات، إنما هي منتزعة ومستنتجة من نفس الأمر المتعلق بالفعل المركب المقيد بعدم المانع أو المقيد بوجود هذا الشر. حينما يأمر المولى مثلا بالصلاة المركبة المشروطة بأن لا تكون في النجس أو أن تكون في الطاهر، أو يأمر بالوضوء مثلا المشروط بأن لا يكون في النجس بالماء النجس أو أن يكون بالماء الطاهر، مانعية النجاسة أو شرطية الطهارة، هذه العناوين، هذه الأحكام الوضعية، الحرمة الوضعية والوجوب الشرطي الوضعي، مستفادتان ومنجعلتان بنفس جعل الأمر بالمركب المقيد لعدم المانع أو المركب المقيد بوجود هذا الشر. ليس هناك تشريع آخر وجعل آخر غير ذاك الجعل الواحد، وهو الأمر بالمركب المقيد بهذا القيد العدمي أو المقيد بالقيد الوجودي. حينما يقيد بالقيد العدمي عدم النجاسة يقال النجاسة مانعته، حينما يقيد بقيد وجودي مثلا بالطهارة يقال الطهارة شرط، وهكذا سائر الشروط والقيود. في باب المانعيات والشرطيات بحسب الحقيقة المانعية والشرطية منتزعة من نفس ذاك الأمر الواحد التكليف الواحد المتعلق بالمركب، والذي المركب فيه قيود عدمية ووجودية، القيد الذي أخذ عدمه قيدا يعتبر مانعا تنتزع المانعية له، والقيد الذي يؤخذ وجوده جزء قيدا ينتزع شرطا ينتزع منه الشرطية، أو جزءا ينتزع منه الجزئية. إذن فلا يوجد في باب الحرمات الحرمة الوضعية والممنوعية الوضعية لا يوجد تشريع جديد غير ذلك التشريع الأول، وذلك التشريع الأول المفروض أنه فعلي، المفروض أن ذلك التشريع وهو وجوب الصلاة التي هي مركب من أجزاء وشرائط وعدم موانع، هذا المفروض أنه فعلي، فبفعليته تكون تمام الأحكام الوضعية المنتزعة منه المانعية والشرطية أيضا فعلية لا محالة. وهذا يعني أنه لا يكون حينئذ وجود النجس الذي أخذ عدمه مانعا في الصلاة، لا يكون وجوده شرطا في فعلية مانعيته، وإنما الشرط فعلية الأمر بالصلاة. كلما كان الأمر بالصلاة فعليا كانت مانعية النجاسات الموجودة والمعدومة فعلية، بمعنى أن هذا المأمور به مقيد بأن لا يقع في أي نجس، سواء النجاسات التي الآن موجودة أو النجاسات التي يمكن إيجادها أو النجاسات التي لا يمكن إيجادها. حتى النجاسات التي لا يمكن إيجادها أيضا هذا المركب مقيد بعدمها، بأن لا يقع فيها، سواء كان يمكن إيقاعها فيها أو لا يمكن إيقاعها فيها، لأن هذه المانعية كما قلنا منتزعة من الأمر بالمقيد، والمفروض أنه قيد المأمور به بأن لا يكون في أي نجس، في كل نجس، أي نجس من النجاسات لا بد أن لا تكون هذه الصلاة فيها. إذن فالمانعية هنا بمعنى الحرمة الوضعية للنجس في الصلاة، أو تقولوا تقيد الصلاة بأن لا يكون في نجس، هذا أن لا يكون في النجس الذي ننتزع منه الحرمة الوضعية، أن لا يكون في النجس هذا فعلي، الأمر بأن لا يكون في النجس فعلي بفعلية الصلاة، الأمر بالصلاة، ولا يحتاج ليس أمرا آخر لكي يكون منوطا بوجود النجس في الخارج أو عدم وجود النجس في الخارج. وهذا معناه أن الحرمة الوضعية أن لا تكون الصلاة في النجس تكون فعلية قبل وجود النجس في الخارج. حينئذ إذا كان الأمر هكذا، إذن فحرمة الصلاة في النجس في الملاقي للنجس، حرمة الصلاة في ملاق النجس يختلف عن حرمة شرب ملاق النجس. حرمة شرب ملاق النجس موقوف على وجود الملاقي للنجس لكي يوجد النجس، فإن الملاقات يجب سراية النجاسة من النجس إلى ملاقيه. وجوب الاجتناب وحرمة الشرك قلنا أن دليله ظاهر في أنه هذه الحرمة لا تكون فعلية إلا حينما يتحقق موضوعها، وهو الشيء النجس الذي يتحقق بالملاقات، فإن الملاقي للنجس نجس. فما لم تتحقق الملاقات في الخارج، لا يوجد ملاق بالفعل قد لاقى مع نجسين، لا تكون حرمة الشرك فعلية. ومن هنا للحاظ حرمة الشرك يتم ما ذكره المشهور من أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين لا يكون موجبا لتنجز حرمة شرب الملاقي لأحدهما، لأن هذا الملاقي لا يحرز أنه ملاق مع النجس لأنه لاقى مع أحد الطرفين، ولعل هذا الطرف ليس نجسا. ليس هذا علما بموضوع حكم الملاقي وهو حرمة شربه، لأن حرمة الشرب موضوعها أن يكون نجسا هذا الملاقي، أن يوجد الملاقي النجس في الخارج، وأنا أشك في أنه وجد ملاقي النجس في الخارج أو لا، إذ لعل هذا الملاقي لم يلاقي، ليس علما بتمام الموضوع له. وأما حرمة الصلاة في ملاقي في هذا الملاقي، حرمة الصلاة في ملاقي النجس، حرمة الصلاة في ملاقي النجس هل تكون متوقفة أيضا على وجود الملاقي للنجس في الخارج؟ قلنا الآن أن المانعية الأحكام الوضعية والحرمة الوضعية ليست كالحرمة التكليفية، لا موجب لأن تكون الحرمة الوضعية مشروطة ومنوطة بوجود النجس في الخارج. الحرمة الوضعية فعلية حتى قبل وجود المانع، قبل وجود المانع في الخارج أيضا مانعية ذاك المانع فعلية، بفعلية الأمر بالممنوع، بفعلية الأمر بالمركب مانعية المانع الذي هو النجس تكون فعلية سواء وجد نجس في الخارج أو لم يوجد. وهذا معناه أن هذا الحكم الثاني للملاقي للنجس وهو المانعية لا تتوقف فعليتها على أن توجد الملاقات بالفعل في الخارج، ويتحقق ملاق النجس الذي هو نجسون. قبل أن تتحقق الملاقات أيضا لو كان بنحو القضية الشرطية، لو كان هناك ملاق للنجس فهذا الملاقي الذي هو الآن غير موجود يمكن أن يوجد، قبل وجوده تكون مانعيته مانعية لبسه في الصلاة مثلا أو التوضؤ به إذا كان ماء، مانعيته تكون فعلية لأن هذه المانعية ليست كالحرمة التكليفية كحرمة الشر منوطة بوجود هذا الموضوع في الخارج. إذا كان الأمر هكذا حينئذ في هذا الحكم الثاني وهو المانعية لا يتم ما ذكره المشهور من أن العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين، العلم الإجمالي الأول بنجاسة أحد الشيئين أحد الأصلين، هذا لا يكون علما بتمام الموضوع بل يكون علما بتمام الموضوع لهذا الحكم من أحكام الملاقي، لأن هذا الحكم لا يتوقف على وجود الملاقات في الخارج. هذا الحكم وهو المانعية تثبت وتصبح فعلية من حين العلم بوجود النجس في ضمن أحد الشيئين، بمجرد أن علمنا بأن أحد الشيئين نجسون إذن علمنا بفعلية الحكم بحرمة شرب ذاك النجس لأن هذا هو موجود، وعلمنا لأنه هذا علم بتمام موضوعه، وعلمنا بحرمة لبس ذاك النجس في الصلاة ومانعيته إن كان ملبوسا في الصلاة لأن هذا أيضا فعلي بلا إشكال عند الكون، وأيضا نعلم بحرمة لبس ملاقيه في الصلاة فإن ملاقي هذا الشيء النجس المعلوم نجاسته وإن كان هذا الملاقي بعد لم يوجد، لكن المفروض أن وجوده ليس دخيلا في حرمة لبسه، وجوده ليس دخيلا، مفاد كان الناقص دخيل لا مفاد كان التام، أن يكون الملاقي النجس ليس دخيلا، وإنما الذي دخيل أنه لو كان لو وجد لكان نجسا، صدق هذه الشرطية دخيل، لو وجد هذا الملاقي لكان نجسا سواء وجد أو لم يوجد، صدق الشرطية قرأتم أنها لا تتوقف على صدق طرفيها، لو وجد الملاقي لكان نجسا هذا إذا كان صادقا، إذن المانعية صادقة فعلية، حرمة لبسها في الصلاة فعلية بمعنى مانعيته في الصلاة فعلية سواء وجد بالفعل بنحو مفات كانت تامة أو لم يوجد بالفعل. إذن فالآن تتحقق ثلاث حرمات فعلية
ويكون العلم الإجمالي بنجاسة أحد الشيئين علما بتمام الموضوع لفعلية ثلاث أحكام. الحكم الأول حرمة شرب هذا النجس المعلوم بالإجمال إذا كان مما يشرب أو يؤكل. الحكم الثاني حرمة لبس هذا المعلوم بالإجمال النجس المعلوم بالإجمال في الصلاة إذا كان مما يلبس أو مثلا ممكن الصلاة معه في الخارج، لأنه بلحاظ هذين الحكمين والحرمتين الموضوع فعليا بلا إشكال وهو نفس النجس المعلوم به. ويوجد حكم ثالث أيضا يصبح فعليا ويكون العلم الإجمالي علما بتمام الموضوع له، وهو مانعية ملاقيه، ما حرمة لبس ملاقيه في الصلاة، هذه الحرمة أيضا تكون فعلية سواء وجدت ملاقاة لأحد الطرفين أو لم توجد ملاقاة. ذاك النجس المعلوم بالإجمال نقول نشير إليه ونقول ذاك النجس لأنه نعلم بنجاسته. إذن علمنا بتمام الموضوع للحكم الأول وبتمام الموضوع للحكم الثاني وبتمام الموضوع للحكم الثالث، وهو لأنه ذاك نجس فلو كان هناك ملاق له لكان نجسا، القضية الشرطية صادقة. إذن فحرمة لبس ذاك الملاقي له الذي هو غير موجود الآن وإنما يمكن أن يوجد يكون حرمته الوضعية تكون أيضا فعلية، لأن موضوعها أنه تمام الموضوع فيها هو وجود هذا النجس، لأن وجود هذا النجس يجعل أن القضية الشرطية صادقة. لو لاقى شيء مع هذا، لو وجد ملاق مع هذا لكان نجسا بحكم نجاسة هذا المعلوم بالإجمال نجاسته، لو لاقى شيء مع هذا لكان نجسا، فالقضية الشرطية صادقة تكون صادقة. إذن فيكون موضوع الحرمة الوضعية بلحاظ الملاقي الذي بعد لم يوجد بنحو مفاد كانت تامة، لكن لو وجد لكان نجسا، يكون موضوع فعلية هذه الحرمة أيضا تاما، ويكون العلم الإجمالي بالنجاسة علما إجماليا بتمام الموضوع لهذا الحكم، فتكون هذه الحرمة حرمة فعلية. فإذا كانت هذه الحرمة أيضا فعلية حينئذ، حيث أن هذا المعلوم بالإجمال نجاسته مردد بين الطرفين، فهذا معناه أن حرمة الحرمة الوضعية أو القول المانعية، مانعية لبس الملاقي لذاك النجس، هذه المانعية حينما النجس معلوم بالإجمال ومردد بين الطرفين، سوف يحصل لنا علم بأن بثبوت المانعية لملاقي إما هذا الطرف أو ذاك الطرف قبل وجود الملاقي. قبل وجود الملاقات سوف نعلم لا محالة، إما ملاقي هذا الطرف الآن يحرم توجد مانعية وحرمة وضعية عنها، أو ملاقي هذا الطرف توجد مانعية وحرمة وضعية عن لبسه في الصلاة قبل وجود الملاقي، لا لهذا ولا لذاك، لأننا نعلم بأن أحد الطرفين نجس. إذن فسوف يعلم لا محالة بأنه إما ملاقي هذا الطرف فعلا يحرم لبسه في الصلاة بإيجاده ولبسه، أو ملاقي ذاك الطرف يكون هناك حرمة وضعية ومانعية عن إيجاده ولبسه في الصلاة. إذن فيتشكل لنا لا محالة علم إجمالي بحرمة وضعية للملاقي قبل وجود الملاقي، بحرمة وضعية ومانعية لهذا الملاقي في أحد الطرفين قبل وجود الملاقي في هذا الطرف وقبل وجود الملاقي في ذاك الطرف. وهذا معنى أن العلم الإجمالي الأول نجز لنا هذا الحكم، وعلم بتمام الموضوع بلحاظ حكم الملاقي الوضعي قبل وجود الملاقات، الذي وجود الملاقات يسبب تشكل العلم الإجمالي الثاني كما قلنا بالآن. قبل أن تتحقق الملاقات ويتشكل العلم الإجمالي الثاني، العلم الإجمالي الأول علم بتمام الموضوع بلحاظ هذا الحكم من أحكام الملاقي، وهو الحرمة والمانعية، الحرمة الوضعية والمانعية. نعم الحكم التكليفي للملاقي وهو حرمة شربه أو أكله إذا كان مطعوما، ذاك لا يكون العلم الإجمالي الأول علما بتمام الموضوع له، لكن الحرمة الوضعية والمانعية العلم الإجمالي الأول علم إجمالي بتمام الموضوع له، فيوجب تعارض الأصول لا محالة. بمعنى أن الأصول التي تجري لنفي هذا الحكم تقع طرفا للمعارضة لتشكل علم إجمالي بحرمة وضعية في أحد الطرفين إما هذا الطرف أو ذاك الطرف، كما يتشكل علم إجمالي بحكم تكليفي بلحاظ نفس الأصلين يتشكل علم إجمالي بحكم وضعي بلحاظ الملاقي للطرفين. أحد ملاقي أحد الطرفين لا محالة يكون ممنوعا، والممنوعية فعلية قبل وجود الملاقي، قبل تشكل العلم الإجمالي الثاني يكون موضوعه معلوما، تمام موضوعه معلوما بنفس العلم الإجمالي الأول، فيوجب تعارض الأصول. والأصول التي تجري طبعا هنا يوجد أصلان، أصل يجري في الملاقى وهو إصالة الطهارة في هذا الطرف، فإن إصالة الطهارة في هذا الطرف كما يثبت جواز شربه ويثبت جواز لبسه في الصلاة لو كان ملبوسا في الصلاة، كذلك يثبت إصالة الطهارة في يثبت طهارة ملاقيه لو وجد ملاق له، يعني ينفي مانعية لبس ملاقيه. إصالة الطهارة في الملاقى قرأتم في الكفاية، إصالة الطهارة في الملاقى أصل سببي بلحاظ حكم الملاقي، يثبت طهارة الملاقي لا محالة، وبالتالي يرفع آثار الملاقي التكليفية والوضعية. فإصالة الطهارة في كل من الطرفين الأصلين هذا أصل ينفي لنا تمام الأحكام الثلاثة الإلزامية في ذاك الطرف في نفسه لو جرى، ينفي حرمة شربه لو كان مأكولا أو مطعوما، وينفي أيضا حرمة لبسه في الصلاة لو كان مما يلبس، وينفي حرمة شربه وأكل ملاقيه لو تحققت الملاقات لأنه أصل سببي بالنسبة إليه، وينفي أيضا المانعية في الملاقي لأنه يثبت أن الملاقى طاهر فالملاقي له أيضا طاهر لا محل، أصل سببي يثبت طهارة الملاقي، فينفي أيضا مانعية الملاقى التي هذه المانعية فعلية قبل وجود الملاقات كما قلنا. وهذا الأصل يعارض بالأصل الطرف الآخر إذا كانت هذه الآثار موجودة ولو بعضها بلحاظ الطرف الآخر. يوجد أصل آخر أيضا يسقط في المعارضة وهو أصل يتحقق بعد الملاقاة لا قبل الملاقاة، قبل الملاقاة هذا الأصل جاري وهو الأصل السببي، بعد تحقق الملاقاة يجري أصل مسببي في طرف الملاقي نفسه، حينما يتحقق الملاقي هنا أيضا يوجد أصل حينئذ إذ نشك أن هذا الملاقي هل هو طاهر أو نجس، لأن الطرف الذي لاقاه ليس معلوم الطهارة نجاسة، طرف للعلم الإجمالي لا أنه هو معلوم النجاسة، فيجري في الملاقي أيضا إصالة الطهارة. إذا سقطت إصالة الطهارة في الملاقى بالمعارضة مع إصالة الطهارة في الطرف الآخر يوجد أصل سببي إصالة طهارة في نفس الملاقي، هذه الإصالة للطهارة أيضا تسقط بالمعارضة لأن هذه الإصالة الطهارة الجارية في الملاقي أيضا طرف للمعارضة في نفس العلم الإجمالي الأول بلحاظ نفي المانعية، بلحاظ نفي حرمة الشير ليس طرفا للمعارضة في العلم الإجمالي الأول، لأننا قلنا أن العلم الإجمالي الأول بلحاظ هذا الأثر التكليفي ليس علما بتمام الموضوع له، لم ينجز هذا الأثر، لكن بلحاظ المانعية التي لم تكن متوقفة على وجود هذا وجود الملاقي، قلنا أن العلم الإجمالي بالنجس علم بتمام الموضوع للمانعية لتلك المانعية، فكانت تلك المانعية معلومة إجمالا في أحد الطرفين بالعلم الإجمالي الأول، فالأصل الطهارة الذي يجري في الملاقي الأصل المسببي بحسب الحقيقة بلحاظ المانع يريد أن يرخص في المخالفة القطعية لنفس المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، لأن الأصل الذي يجري هنا في طرف الملاقي يجري في الملاقي لإثبات طهارته وبالتالي نفي حرمة لبسه في الصلاة، هذه الحرمة للبس في الصلاة كانت منجزة من أول الأمر في أحد الطرفين، يعني إصالة الطهارة في الملاقي مع إصالة الطهارة في طرف الملاقاة كلاهما ينفيان الحرمتين الوضعيتين للطرفين اللذين العلم الإجمالي بالنجاسة علم بفعلية أحدهما كما قلنا، لأن فعلية الحرمة الوضعية ليست لم تكن مشروطة بوجود الملاقاة في الخارج، فهذا كان العلم بالنجاسة بين الأصلين علما بتمام الموضوع لهذه الحرمة الفعلية، فهذا الأصل الذي يجري في المسبب يريد أن ينفي الحكم التكليفي الذي كان العلم الإجمالي بالسبب علما بتمام الموضوع له، والذي كان قد تنجز بالعلم الإجمالي الأول لأنه داخل في نفس حكم الموضوع المعلوم بالعلم الإجمالي الأول، إذن فيكون هذا الأصل في الطرف الملاقي إذن طرفا للمعارضة مع الأصل في طرف الملاقي وساقطا بالمعارضة مع الأصل في طرف الملاقاة، فيكون حين من هذا الأصل أيضا ساقطا من أول الأمر، لا أنه يسقط بعد تحقق الملاقاة. قبل أن يتحقق الملاقاة في الخارج نقول حرمة لبسها، لو وجد ملاق لهذا الطرف حرمة لبسه فعليا أو ليس فعليا، نقول حرمة لبسه، إما حرمة لبسه فعليا أو حرمة لبس الآخر فعليا طرف الملاقاة، أو حرمة لبس ملاق طرف الملاقاة فعليا. قلنا هذه الحرمات الوضعية كلها فعلياتها لا تتوقف على وجود الموضوع بنحو المفاد كان التام. إذن فنعلم إجمالا بفعلية إحدى الحرمتين، فأي أصل ينفي هذه الفعلية؟ هذا الحكم المانعي المعلوم فعليتها في أحد الطرفين، في طرف ملاقي هذا الطرف أو في طرف نفس طرف الملاقى أو ملاقي طرف الملاقى، هذه الحرمة الفعلية التي كانت معلومة من أول الأمر أي أصل ينفيها، ينفيها سواء ينفيها في يكون مجرى الأصل الملاقى أو مجرى الأصل الملاقي بعد تحقق الملاقى، أي أصل يريد أن ينفي هذه الحرمة الفعلية التي تنجزت بالعلم الإجمالي الأول، هذا الأصل يكون ساقطا بالمعارضة، يعني لا يجري، لأنه طرف أصل يجري في أحد طرفي العلم الإجمالي الذي له معارضة في الطرف الآخر، وهو الإناء الآخر الذي أيضا يجري فيه إساطة الطهارة. هنا توجد شبهة، أنه حاصل هذه الشبهة أنه الأصل الجاري في الملاقاة سقوطه بالمعارضة مع الأصل الجاري في طرفه طرف الملاقاة، هذا واضح، فهذا الأصل يسقط بالمعارضة واضح، لكن الأصل الذي يجري في الملاقي لا في الملاقاة، هذا الأصل كيف يسقط بالمعارضة؟ هذا الأصل الشبهة تقول هذا الأصل قبل الملاقاة ليس جاريا، إذ لا موضوع له قبل الملاقاة، لأن إصالة الطهارة في الملاقي إنما تجري إصالة الطهارة ككل حكم شرعي بعد تحقق المشكوك وجوده في الخارج، قبل تحقق الملاقاة ووجود الملاقي لا موضوع لإصالة الطهارة في المسبب في الملاقي، إذ لا وجود للمسبب بعده لكي يشك فيه فنجري فيه الأصل. صحيح حرمته الوضعية فعلية من قبل، لكن جريان الأصل يشترط فيه وجود الفعل الموضوع المشكوك حتى يجري فيه الأصل، لأن كل شيء طاهر يقول أن إذا كان هناك شيء مشكوك الطهارة والنجاسة فهو طاهر. الآن بعد لم يوجد شيء في الخارج، قبل تحقق الملاقات لم يوجد شيء وملاق في الخارج مشكوك الطهارة والنجاسة لكي نجري فيه إصالة الطهارة. نعم إصالة الطهارة في الملاقي ملاقى في السبب جاري وينفي الأحكام الثلاثة كلها كما قلنا، لكن إصالة الطهارة في المسبب لا يجري إلا إذا تحقق المسبب في الخارج. إذن فجريان الأصل الترخيصي في المسبب فرع تحقق الملاقات، فقبل الملاقات هذا الأصل لا يجري، بما أنه لا يجري يكون مشروطا بتحققه. هم نحن لا نعلم من أول أن هذا الملاقاة هل سوف يكون ويتحقق أو لا يتحقق، لا علم لنا بتحقق الملاقات في أحد الطرفين، قبل تحقق الملاقات لا علم بتحققه. إذن فيكون جريان هذا الأصل في طرف في المسبب نظير جريان الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي في التدريجيات في الطرف الاستقبالي الذي لا يكون معلوم التحقق. لو علمنا إجمالا إما بوجوب الصلاة ركعتين الآن أو بوجوب التصدق إذا نزل المطر غدا، هذا العلم الإجمالي إصالة براءة عن وجوب الصلاة الآن جارية ليست لها فيها مانع، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأن على أحد التقديرين وهو وجوب الصدقة هذا التقدير الثاني ليس محرزا وإنما منوط بنزول المطر، ونحن لا ندري أنه هل ينزل المطر غدا أو لا ينزل. فالآن نستطيع أن نجري إصالة البراءة عن الركعة ركعتين لأنه لا يحرز وجود معارضا له وتكليف في الغد إلا بنحو مشروط ومقدر على فرض نزول المطر، ونزول المطر ليس محرزا. حينما نصل إلى ذاك الوقت إذا لم ينزل المطر خبلهم، إذا نزل المطر أيضا نشك في أن وجوب الصدقة واجب أو لا، لعل الواجب كان ذاك الذي انتهى، فنجري أيضا إصالة البراءة عن وجوب الصدقة فيما إذا نزل المطر في اليوم في المستقبل. هذا حاله حال ذاك. كما أننا هناك نقول العلم الإجمالي إن في عمود الزمان إنما يكون منجزا إذا أحرز جريان الأصلين، الأصل في هذا الزمان والأصل في ذاك الزمان، بأن كان تقدير تحقق ذلك التقدير الذي بناء عليه يكون التكليف فعليا ويكون الأصل جاريا. إذا كان محرزا حينئذ نقول ذاك الأصل، وإن كان الآن لا يجري، في ظرفه يجري في المستقبل، لكن لأننا نعلم أنه يجري يعارض مع الأصل الذي يجري الآن، وكلاهما ترخيص في المخالفة القطعية وهذا ممتنع فيتعارضان ويتساقطان. لكن إذا كان ذاك التقدير تقديرا غير محرزا مشكوكا، إذن لا بأس، لا يكون هناك موجب للمنجزية وللتعارض، يجري الأصل في هذا الطرف بلا محذورة. فكذلك يقال هنا إصالة الطهارة في الملاقى بلحاظ نفي الآثار الثلاثة معارض مع إصالة الطهارة في طرفه، لأنهما يجريان بالفعل مثلا. لكن إصالة الطهارة في الملاقي المسبب عن الملاقى، إصالة الطهارة في الملاقي لا يجري قبل تحقق وجود الملاقي، لأن الأصل في كل شيء لا يجري إلا إذا كان ذاك الشيء المشكوك موجودا ومشكوكا، أما قبل وجوده لا يشمله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر. هنا ولو للنكتة الاستظهارية التي بيناها أن هذا تكليف مجعول في خطاب كل شيء لك طاهر، وظاهره أن يوجد شيء لا يعلم بقدرته يحكم بطهارته ظاهرا، فلا بد أن يوجد شيء قبل وجوده لا إطلاق لدليل الأصل الترخيصي لذلك الموضوع الذي بعد لم يوجد. إذن حينئذ لو كان وجود الملاقي محرزا، نحن نعلم من أول الأمر أنه أحد الطرفين سوف يلاقي مع ثوبنا مثلا، حينئذ قد يقال هنا هذا حاله حال العلم الإجمالي في التدريجيات المحرز تحققه إما في المستقبل أو الآن، بأن نقول إصالة الطهارة في طرف الملاقى معارض مع إصالة الطهارة في الملاقي الذي يحرز جريانه بعد ساعة، من الآن يحرز أنه ذاك بعد ساعة أو ساعة في ظرفه سوف يتحقق، نعلم أن أحدهما يكون حسب الحقيقة فيه ترخيص في المخالفة القطعية للحرمة الوضعية الفعلية. لكن هذا غير محرز، لا نحرز أنه هل يوجد ملاقي، سوف يوجد ملاقي لأحد الطرفين معينا أو لا يوجد ملاقي، وإذا لم نحرز إذن إصالة الطهارة الجارية في المسبب في الملاقي تنجو عن المعارضة، فحينما يتحقق الملاقات التي لم تكن معلومة التحقق من أول الأمر لا بأس أن نرجع إلى هذه الإصالة، نرجع إلى إصالة الطهارة ونجريها في ذاك الطرف لأنها ليست ساقطة. طبعا إذا كان الطرف الآخر خارجا عن محل الابتلاء، إذا كان الطرف الآخر باقيا في محل الابتلاء طرف الملاقاة أيضا يتشكل الآن العلم الإجمالي الثاني الذي المشهور أيضا فيه يقولون بالتنجيز. طبعا نحن هنا نقول بالتنجيز بكل العلمين الإجماليين الثاني والأول، لكن لا يظهر ثمرة، لأنه حتى المشهور هنا يقولون بالتنجيز بلحاظ العلم الإجمالي الثاني بنجاسة الطرف أو نجاسة الملاقي في هذا الجانب. لكن نحن نقول بمنجزية حتى بالعلم الإجمالي الأول لفعلية الحرمة الوضعية، والعلم الإجمالي الأول أيضا هو لا منجز. متى يظهر الثمرة بين العلمين الإجماليين؟ فيما إذا كان حين تحقق الملاقي والملاقات الطرف الآخر قد خرج عن محل الابتلاء بإراقته بانعدامه بخروجه عن محل الابتلاء بأي شكل من الأشكال، ارتفع موضوعا، حينئذ يقال أن الأصل الجاري في الملاقي إصالة الطهارة في الملاقي هنا حاله حال ذاك الأصل الجاري عن التصدق في يوم غد إذا نزل المطر بعد أن كان التكليف الأول الطرف الأول قد انتهى زمانه وانعدم موضوعا أو بانتفاء زمانه، يجري هذا الأصل بلا محذورين، إذ لا يكون له معارض لا بالفعل لأن الطرف الآخر الآن ليس موجودا، يتشكل العلم الإجمالي الثاني أو قولوا نفس العلم الإجمالي الأول يكون منجزا، ولا من أول الأمر ساقط من أول الأمر، لأن من أول الأمر لم يكن محرزا جريان إصالة الطهارة في الملاقي، لأن الملاقات لم تكن محرزة، كانت محتملة حينما كان ذاك الطرف موجودا ولم يخرج بعد بالإراقة أو بأي سبب آخر. هذه الشبهة جوابها أنه هنا لا يقاس بموارد العلم الإجمالي بالتدريجيات الذي يكون التكليف على التقدير الاستقبالي محتملا لا معلوما، يعني ذاك التقدير غير محرزين، لأنه هناك التقدير غير المحرز تقدير وشرط لفعلية التكليف، بينما هنا تحقق الملاقي ليس شرطا لفعلية التكليف بحرمته. قلنا أن الحرمة الوضعية للملاقي فعلية من أول الأمر، هذا التقدير فقط تقدير لجريان الأصل، وفرق. بينما إذا كان التقدير تقديرا للتكليف، وما إذا كان التقدير تقديرا لجريان الأصل لا للتكليف، التكليف فعلي على كل حال. إذا كان التقدير تقديرا لفعلية التكليف ولم يكن ذاك التقدير الاستقبالي محرزا، إذن فلا علم بالتكليف الفعلي ولو في عمود الزمان، لا علم بفعلية التكليف في عمود الزمان، إذن لا معارضة الآن، لا معارضة إذ لا علم إجمالية في المستقبل، أيضا لا علم إجمالية لأن أحد الطرفين خرج عن محل الاتفاق، فلا نواجه علما إجماليا لا حدوثا ولا بقاء. ومن هنا جريان الأصل في كلا الطرفين، إنما نصل إليهما إلى كل منهما جريان أصل في شبهة بدوية ويكون الأصل جاري. أما إذا كان التكليف والتقدير ليس تقديرا للتكليف، إذا كان الشرط والتقدير ليس تقديرا للتكليف، التكليف فعلي على كل حال، فقط تقدير لجريان الأصل. هذا معناه أن الأصل على هذا التقدير أيضا أصل يرخص في المخالفة القطعية، لأن تكليفها لأن التكليف بحرمة وبالمانعية لبس مثل هذا الشيء الملاقي، لو وجد التكليف بالمانعية وبحرمة لبسه فعلي على كل حال، الأصل يجري في أحد التقديرين فليكن الأصل. هذا نظير أن نعلم بنجاسة أحد الإنائين بالفعل، فالتكليف بوجوب الاجتناب عنهما فعلي، غالبا في أحد الإنائين الأصل لا يجري إلا إذا نزل المطر أو إلا في الصباح أو في الليل، لا فرق، لا فرق في أن يكون الأصل في هذا الطرف على كل تقدير يجري أو على بعض التقادير يجري الأصل، لأن العلم الإجمالي بالتكليف فعلي على كل حال. التكليف بوجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال سواء كان هنا أو هنا فعلي، كون هذا الطرف في تمام مطلقا يجري فيه الأصل أو على تقدير يجري فيه الأصل على تقدير آخر لا يجري، لا يغير من المعارضة، كما أن الأصل المطلق في هذا الطرف معارض، الأصل المشروط في هذا الطرف أيضا معارض، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية. إذن فإصالة الطهارة في الملاقي المسبب حتى في ظرفه مشروطا بتحققه، هذا من أول الأمر معارض ترخيص في المخالفة القطعية بلحاظ الحرمة الوضعية الفعلية من أول الأمر. وعليه فيكون الصحيح أنه في موارد الملاقي للشبهة لبعض أطراف الشبهة المحصورة، الملاقي يجب الاجتناب عنه بلحاظ الحكم الوضعي الحرمة الوضعية له ولبسه في الصلاة.